اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الانتقاد أو المداخلة الرابعة، قلنا أن صاحب نظرية أخروية الدين من جملة ما أسس عليه هذه النظرية هو الاعتماد على التجربة، سواء كانت تجربة الأنبياء بشكل مطلق أو الأئمة عليهم السلام. فقال إن هذه التجربة التاريخية فيها شواهد على أن هؤلاء الأولياء لم يتم السعي منهم للإمساك بالسلطة. فهذا معناه هناك قطيعة بين الدين وبين السلطة، وعليه إن الدين لا يتحدث عن مسألة السلطة لأنها شأن دنيوي، وضع اختيار الناس في تشكيل شكل هذه السلطة. الناس إما تختار هذا الاتجاه أو ذاك، فيتوجه الدين إذن للإنسان أن يكون في الدنيا يلتزم ببعض المفاهيم حتى تعينه في عالم الآخرة. فالسلطة التي هي شأن على التعبير شأن دنيوي، لم نجد بحسب التجربة، يقول هناك سعي من قبل الأنبياء والأئمة عليهم السلام إلى تأسيس فكرة الإمساك بالسلطة. فالسؤال الرئيسي هو هذا، هل الدين، هنا نقصد الدين يعني بما يشتمل من تجربة من سلوك ومن نصوص، كرس القطيعة بينه وبين الاتجاه السلطوي، وأن السلطة من الأمور الدنيوية أم لا؟ هذا السؤال الرئيسي. هذا السؤال ممكن أن ننظر إليه من زوايا متعددة. الزاوية الأولى اللي هي أقامت عليها النظرية إن التجربة، تجربة الأنبياء والأئمة عليهم السلام، شكلت شيء من القطيعة، أي إن الدين لم يتحدث عن وجود برنامج للسلطة أبدا، لا شكل السلطة ولا طريقة الوصول إلى السلطة. فهناك قطيعة تامة، وإن التجربة لا تتحدث، مو فقط لا تتحدث، وإنما تنفي أن يكون شأن الدين هو تشكيل السلطة. هذا واحد، يعني هناك قطيعة زمنية بينهما. الزاوية الثانية نقول لا، إن التجربة تؤكد على أن الدين وضع برنامجا إلهيا للإمساك بالسلطة، وأنه لا معنى للحديث عن الدين من دون سلطة. كيف أن الناس الآن إذا أرادت أن تطبق أدنى مستويات الدين في المجتمع، الآن يريدون إقامة الحد على الجان أو إشاعة فكرة مرحب بها دينية أو القضاء على بعض الانحرافات، إن لم يمسك الدين بالسلطة كيف يستطيع أن يوجه هذه الناس؟ لا لولا السلطة لما قام الدين. هذا زاوية هذا من السؤال موجودة. الآخر لا، التجربة الدينية لا يمكن الحديث في أنها تقاطع السلطة، ولا يمكن الحديث في أنها ماذا تحث على السلطة. هي التجربة حيادية من هذه الناحية، يعني بعبارة أخرى لم يثبت بحسب التجربة الدينية هناك سعي من الأنبياء لإقامة قيام دولة، فقط لم يثبت، لأنهم سعوا إلى التشكيل أو سعوا إلى عدم التشكيل. القضية لم تثبت دينيا، لم تثبت السعي ولم يثبت عدم السعي، وإنما هي حيادية. هذه التجربة حيادية تكون. صاحب النظرية أخروية الدين قطعا هو يميل إلى الاتجاه الأول، لأن التجارب الدينية أوجبت فجوة بين الدين وبين السلطة. فمن هنا ليس من الضروري إذا ذهبنا إلى هذا السؤال، هذه الزاوية من السؤال، وقلنا أن التجربة الدينية لا تثبت القطيعة، هذا معناه أن التجربة الدينية راح تثبت عدم القطيعة. لا، لعله التجربة ساكتة، فقط لم يحصل عندنا سعي للإمساك بالسلطة. لا يوجد سعي للإمساك بالسلطة، لكن لا يثبت السعي. عدم وجود سعي للإمساك بالسلطة مو معناه هناك سعي للإمساك أبدا. فحينما نقول إن هذه النظرية قامت على القطيعة ونناقش هذه النظرية ونقول لا، لا قطيعة، ليس بالضرورة يثبت إنه لا عدم القطيعة، وإلا يثبت فقط لا توجد قطيعة. عدم القطيعة شيء ولا توجد قطيعة شيء آخر. نقول القضية حيادية، ممكن للتجربة الدينية تؤسس لقيام السلطة، ممكن لا تنظر إليه على أي حال. فإذن التجربة الدينية، تجربة الأنبياء، لابد تدرس على صعيدين. الصعيد الأول داخل المناخ الإسلامي، يعني ناخذ تجربة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وتجربة بقية الأنبياء اللي حدثنا عنهم القرآن، ولا ماكو في الطريق آخر، يعني توثيقات رسمية إلا للقرآن الكريم حدث عن بعض الأنبياء كيف تفاعلوا مع مسألة السلطة. أما بالنسبة وعلى كلا الصعيدين بالمناسبة، أفضل مفتاح للدخول في مسألة التجربة الدينية، هل تستطيع، هل يستفاد منها القطيعة والعدم، أفضل مفتاح أن ندخل بقاعدة من قواعد علم الأصول التي تقول إن الفعل أو السلوك دليل اللب صامت. تجربة من قبيل الأفعال، وكل الأفعال إذا حدثت في فضاء زمني معين لا تعطي إيضاحات كافية عن الموقف أبدا، لأن هناك احتمالات تفسيرية متعددة تكون بشأن هذا الفعل. لا يمكن الحديث عن أن هذا الفعل الخارجي هو يحدث ويضيء لنا الموقف بشكل كامل أبدا. نحن نواجه فعل، نواجه موقف، هذا الموقف تتعدد فيه الاحتمالات التفسيرية من جهات متعددة، ممكن الشخص يستفيد منه شيء. يعني بالضبط حينما نواجه نص لفظي فيه إجمال، هل يمكن أن نستفيد منه شيء؟ فقط عادة نقتصر على المقدار المتيقن من هذا الأمر. فالتجربة الدينية، تجربة الأنبياء، من هذا الكلام هو فعل صامت، الاحتمالات متعددة ليست فيه دلالات واضحة. يعني أن صاحب التجربة لم يتحدث ويتكلم عن تجربته الخارجية أبدا. فأفضل شيء نقول هكذا من هذا الأساس، ذا هي فعل صامت، فلابد تتعدد هذه الاحتمالات التفسيرية لهذا الفعل الصامت. عندنا أربع احتمالات، الاحتمال الأول أن نقول إن التجربة تقول إن السلطة أمر ديني إلهي ولا يحق أو ليس لأفراد الأمة أي اختيار فيها، يعني كمان ليس لهم حق الاختيار في التكاليف اللي احنا نمارسها، وليس لهم حق أيضا في أن هذا النبي يقيم السلطة أو لا. هي أمر إلهي لابد علينا إقامة السلطة، هذا احتمال، احتمال هذا موجود. الاحتمال الثاني أنها أيضا أمر ديني إلزامي، يعني يلزم النبي بذلك، يلزم مو من باب الحفاظ على الأمة، لا لا، يلزم عليه كما يلزم في بعض التكاليف، لكن هناك مساحة للأمة في سعي هذا النبي على إقامة السلطة، يعني قضية باختيار الناس إذا أرادوا أو إذا لم يردوا لا، لكن هي دينية، هي دينية إلزامية، لكن أكو عنصر آخر فيها سعي الناس، يعني شلون يعبرون عنها إرادة الأمة؟ أحد النظريات هي الأمة إذا أرادت تسعى إلى القائد وتجبره على العمل أو تطلب منه. احتمال آخر إنها دينية، ولكنها هذه أمر غير إلزامي فيه، يعني يحق للنبي أن يمارس السلطة الدينية ويحق له أن يترك السلطة الدينية، أمر ديني لكنه غير إلزام. الاحتمال الرابع أساسا لا علاقة لها بالدين، شأن الأفعال الخارجية التي تصدر من الأنبياء، المشي والأكل وإقامة العلاقات الاجتماعية كأي شأن آخر. هذه الاحتمالات اللي موجودة عندنا إنما تطرح بسبب أن التجربة هي من قبيل السلوكات، السلوك الصامت، والسلوك الصامت عادة تتعدد فيه الاحتمالات التفسيرية، لا يمكن الكشف عن احتمال واضح من بقية الاحتمالات الأخرى. فعلى هذا الضوء نقول، يعني إذا قلنا أن هذه الاحتمالات متعددة في شأن الأنبياء، فنقول لو أردنا أن ندرس هذه المسألة الآن على صعيد التجربة الإسلامية بضوء هذه الاحتمالات المطروحة، لا يمكن الآن، لا يمكن القول بصورة جازمة، القول بصورة جازمة إن الاحتمال الذي تعطيه التجربة الدينية هو احتمال القطيعة أبدا، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة. يعني إن اختيار أحد الاحتمالات وتفتيت بقية الاحتمالات الأخرى هذا معناه هو قفز ماذا على كل الصور المحتملة. إن لم تكن هناك دلالة أخرى تسعف هذا الاحتمال دون الاحتمال الآخر، كل الصورة تبقى قائمة. أقصى ما نصل إليه أنه لا يوجد سعي من قبل النبي لإقامة السلطة، وليس أنه لا يوجد سعي يوجد سعي بالإقامة، لا، المسألة مفتوحة أنه لا يوجد سعي للإقامة. على أي حال، فإذا ذهبنا إلى جزئيات هذه التجربة فلنأتي إلى كل ولي من الأولياء. هو قال إن الإمام الحسين مثلا عليه السلام لم يكن في نيته الإمساك بالسلطة، وإنما ما يعبر عنها أنه عملية تبني فكرة القضاء على السلطة الملكية باعتبار مسألة أنه الملوكية، أنه الأب يورث القضية، يعني من دون مسألة الضوابط الرئيسية، هو هكذا كان، يعني يعني أنه مو سعي أنه يقيم السلطة، وإنما محاربة السلطة الملكية. الآن لو أردنا أن نتحدث عن هذا طبعا بشكل مختصر، الإمام الحسين عليه السلام لديه حركتان كانت، الحركة الأولى من المدينة إلى مكة، والجميع يعرف سبب الحركة هو رفض البيعة حتى لا يجبر على البيعة، إلا أن الحركة الأخرى من مكة إلى المدينة إلى الكوفة ثم إلى كربلاء كانت مسألة الإمساك بالسلطة. كل الرسائل التي وصلت هي تتحدث عن هذا الوقت، ولا يمكن أن يقال أن الإمام الحسين أنه لم يتفاعل مع تلك الرسائل التي جاءته وعلى أنه أقدم لك جنود، وهكذا كل الدلالات تشير على أن مسألة الإمام هو أنه ذهب ليمسك بالسلطة. فكيف إذن يقول أن تجربة الإمام الحسين فقط محاولة القضاء على فكرة السلطة الملكية، وإنما مسألة الإمساك بالسلطة هو، أنا لا أقول هذا احتمال هو القطعي وهو الجزم، كما يوجد احتمال أن الإمام سعى لفكرة الفكرة السلطة الملكية يريد القضاء عليها، أيضا احتمال وارد أنه يريد أن يمسك بالسلطة، هذا احتمال ثالث. ما يمكن أنه يقفز على هذا الاحتمال، هي قضية تجربة، ما تقدر تعطيك كل الدلالات المحتملة. وصلح الإمام الحسن عليه السلام هو ماذا قال عن الصلح؟ يقول لو كانت السلطة أمرا دينيا أمرا إلهيا كيف تصل الحوار؟ هذا الإشكال هم اللي يثيرونه جماعة علينا، كيف تنازل الإمام الحسن عنه؟ هذا يكشف عن أنها مو سلطة دينية، سلطة دينية إلزامية لابد أن لا يتنازل عنها المعصوم في كل الظروف. من الواضح بما أن هذا التنازل يحمل على دلالة الفعل، كما يوجد احتمال مطروح يدل على وجود قطيعة، أو احتمال آخر لا هم موجود، وهو عدم وجود القدرة الكافية لقيادة الجيش من قبل الأصحاب. يعني هناك كما السيد الشهيد يعبر عنها في بعض محاضراته، يقول الأمة ابتليت بمرضين، المرض الأول عدم تشخيص القيادة الصالحة، وهذا المرض استمر إلى زمن معاوية، لأنه كما نعلم بأنه أمير المؤمنين عليه السلام بفضل هذه الدعايات الكبيرة حتى اتهم أنه لا يصلي، وحينما ينقل التاريخ هذه المحاججة بين رجل من الكوفة ورجل من الشام على أنه يقول له أنا أصلي خلف أمير المؤمنين، يقول له وهل علي بن أبي طالب يصلي؟ بينما ذاك الطرف الآخر كاتب الوحي خالد ما أدري منه. فإذن عدم تمييز القيادة هذا مرض موجود كان. تقريبا الإمام الحسن عليه السلام بالصلح كشف الوضع، حينما نقض بنود الصلح معاوية مباشرة كشفت الأمر على أن هذا الرجل لا ليس مكان، أنه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسى أهل البيت. الإمام زين العابدين حينما وجد هذا الشيخ الكبير كان يعتقد أن هذه الآية نازلة في معاوية، هذا مرض موجود كان. سيد الشهيد يقول في قضية الصلح تبدد شيء من المرض، لكن يقول الأمة ابتليت بمرض آخر، يعني بعد وضوح القيادة الصحيحة هناك ضعف في التوجه نحوها، ضعف بالإرادة، الأمة مهزومة نفسيا، إرادتها مهزومة، لا يمكن أن تكمل المسير مع القيادة الصالحة. يقول هذا الفرزدق عبر عنه بصورة واضحة جدا، أنه حينما سأله عن أهل الكوفة سأل الخلافة، وفعلا الفرزدق غيره، يقول له قلوب الناس معك وسيوفهم عليك، يعني قلوب الناس معك يعني يعرفونك أنت إمام مفترض الطاعة وتحب، لكن أين تتوجه السيوف؟ الشهيد يقول كل عناصر وحدات القضية الثمانية اللي تدل على التناقض يقول متوفرة بهالحادثة. كيف يعني؟ خلينا نقول بعض الناس معك اللي يحبوك وبعض الناس يقتلوك هذا ممكن، أما كل اللي يحبوك مستعدين أيضا لقتالك، يقول هذا شيء غريب. فعلى أي حال أن تنازل الإمام الحسن عليه السلام لا يكشف على أن الإمام أن السلطة ليست أمرا إلهيا، وإنما التنازل هو هذا على وجود القدرة الكافية للجيش. بل حتى لو افترضنا أن السلطة أمرا إلهي، أو لا يمكن أن يتنازل عنها للظروف قاهرة؟ يمكن أو لا يمكن؟ فالتنازل الإمام عن السلطة لا يعني أولا أنها ليست دينية، لا قد دينية يتنازل عنها، وحتى على فرض أنها دينية ممكن أنه قضايا دينية ثم التنازل عنها لظروف من هنا أو من هناك. وهكذا لو ذهبنا إلى الإمام الصادق عليه السلام نجد أيضا أنه في رسالته مع برده على رسالة أبي مسلم الخراساني بأن الإمام عليه السلام كان يبحث عن وجود بديل صالح للخلافة العباسية، كان يسعى، ما حد يقول أنه ما كان يسعى، لذلك قال له ليس الزمان زمان ولا الرجال رجال. تجد أن الأئمة عليهم السلام لم تكن لديهم ثقة مطلقة بتلك الثورات اللي موجودة، وأسبابها كثيرة، إما لعدم وجود استعداد كافي لهذه الثورات لتعيين البديل أو إقامة الحق، أو أن حتى منهم المخلصين مثلا الأئمة لم يمكن أن يثقوا بهم بتلك الثقة المطلقة، أو أن بعض من جيش بحجة الرضا لآل محمد حينما يحشد الناس وإذا يمسك زمام السلطة ينحي أهل البيت جانبا، لذلك هو هذا أنه يؤكد فشل كثير من الثورات المعارضة بذلك الوقت. ورسائل الإمام ومناقشاته مع الزيدية كلها تشهد بأن الإمام الأئمة عليه السلام ما عندهم مشكلة في أصل القضية، لكن تفاصيل القضية التي كانت تحدث هم على خلاف فيما بينها. فعلى هذا الأساس إذن أيضا لا يمكن أن نقول أن الإمام الصادق عليه السلام حينما لم يتفاعل مع أبي مسلم الخراساني، وكما نعلم التاريخ ينقل أنه في حركته هذه سفكت دماء كثيرة، ومن المحتمل الأئمة عليهم السلام يقولون أن السعي نحو هذه السلطة الدينية إذا كانت تكلف هذه الأثمان الباهظة وبالسكوت عنها أولى. وعليه إذن تبقى الاحتمالات متعددة، وهكذا في الإمام الرضا عليه السلام يقول هو رفض ولاية العهد، ولو كانت السلطة دينية كيف يرفض ولاية العهد؟ في الواقع يعني تاريخيا لم يتم التحقق في مسألة رفض الإمام لسلطة العهد تاريخيا، قال إنه الإمام فعلا رفضها أم قبلها، لكن ممكن فكرة الرفض كانت هناك مصادرات قبلية لتبنيها، حسنا واقعا من لكن تاريخيا أكو إنه الإمام رفض السلطة. لماذا؟ لأن كما تعلمون إنه عادة المعارضة على طول الخط المعارضة هي لا تتفاعل كثيرا مع الحاكم الظالم ولا تلتقي معه بأي درجة من الدرجة، يعني على كل الفترات الزمنية يرون أنه على المعارضة أن تتحاشى الدخول مع السلطة، وأن الدخول مع السلطة تمثل حالة من الانهزام، بل حالة من كون الشخص هذا عميل، وممكن أنه على هذا الأساس قد تخسر جهود كثير. هل هذه الفكرة صحيحة؟ يعني ممكن للشخص أن يتقرب إلى السلطة، ولكن هذا التقرب هو ليس بمعنى ينصهر تحت أفكار السلطة، وإنما يريد أن إما عملية تكتيكية مثلا، أو يريد أن يرحل بعض المشاكل. على أي حال فممكن أن تنسج، نحن عندنا الإمام اللي عشنا دائما فكرة المعارضة أنه نقول إن الإمام من المستبعد جدا أن يقبل بفكرة ولاية العهد، لأن لا يلتقي المعارض مع الحاكم الجائر أبدا، وإلا تجيك هاي اللافتة مذل المؤمنين عميل وغيرها من هاي المسائل. من المحتمل هذا، انه رفض الامام هذه الفكره، هذا الرفض جاء من هنا. او حتى لو افترضنا ان الامام رفضها بالواقع، افترض هذا الرفض الى مناخات العديده، اما احتمال ان هذه القضيه لم يصب لها النجاح الكامل باعتبار اللوب العباسي موجود، يعني ما يمكن تكمل هذه الفكره بالتمام، او ان فكره المامون كانت فكره احتياليه، من قال انه المامون كان جادا في هذه المساله، وغير اسباب كثيره. فاذا سواء رفض او لم يرفض، لا الرفض يدل على ان هناك قطيعه من الدين، لعله رفض لاسباب كثيره، ولا قبوله يدل على انها فعلا سلطه دينيه ولا بد يقبل بها، ولا يجوز لولي من الاولياء ان يرفض السلطه الدينيه ابدا. اذا على اي حال، مع تعدد هذه الاحتمالات التفسيريه لكل التجارب في داخل الاطار الاسلامي، لا يمكن الحديث عن وجود قطيعه بين الدين والسلطه، ولا يمكن الحديث عن وجود، لا ان الدين يقر وجود السلطه، فقط ان الائمه لم يسعوا الى ذلك، وعدم السعي الى مبررات الكثيره. الا اللهم احنا نجي نقفز على كل هذه الاحتمالات ونختار ما يناسبنا، هذا يؤدي الى تفتيت كل الاحتمالات المطروحه، وهذا غير صحيح. فعليه اذا اما نقول هناك سعي، وان السلطه امر ديني الهي احتمال، لكن ظروف لم تساعد الائمه عليهم السلام لا على التخطيط ولا على الامساك بالسلطه، او نقول ان الائمه فقط لم يسعوا الى الامساك بالسلطه، هذا فقط. على كل حال، هذا يكفي لرد ان يقول ان التجربه النبويه وتجربه الائمه عليهم السلام كانت تدل على وجود نحو من التنافر بين الدين وبين السلطه من جهه اخرى، هذا كل اللي يتعلق في داخل الوضع الاسلامي. اما وضع الطرف الاخر يعني الانبياء، هو قال ان القران حدثنا عن ان الانبياء لم يمسكوا بالسلطه، ذكر قضيه طالوت وجالوت تذكروها يعني. نعم، يقول هناك تجربه، والقران يحدثنا ان بعض الانبياء من مسك بالسلطه واتيناهم ملكا عظيما، يعني داود وسليمان، والقران يتحدث عن ذلك. يقول ولكن هذه الظاهره تمثل ظاهره استثنائيه تبعت ظروف معينه خلت يعني مو قرار الهي ايها النبي امسك السلطه، ابدا، اكو ظروف معينه جعلت النبي يمسك بالسلطه، مو قرار ديني. فكيف يقاس هذا الأمر الاستثنائي على كل بقية الأنبياء وأنهم أمسكوا بالسلطة؟ هذا هو الذي ذكره في شأن تجربة الأنبياء. الباقي هذا إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى أحسنتم.